أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس 96 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر، أي أجر واحد. الحديث متفق عليه. يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاكم، يعني عن أمير المؤمنين، يعني عن رئيس الدولة، ويفرض أنه قد يحتاج في مسألة من مسائل الدين إلى أن يجتهد، يعني يستعصي عليه معرفة الحكم بشكل بديهي واضح صريح. طبعا مسائل الدين الأحكام يعني الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم لا اجتهاد فيها، يعني أحكام صريحة واضحة لا يتأتى فيها غموض، ومن ثم لا يجوز الاجتهاد فيها، يعني مثلا أحكام منصوص عليها بعبارات صريحة واضحة في القرآن، أو بعبارات واضحة صريحة في حديث صحيح من كلام رسول الله أو من فعله. هذه الأحكام التي دلت عليها هذه النصوص الصريحة لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها، ولذلك قال العلماء: لا اجتهاد في مورد النص. لكن هنالك مسائل تجد لا يوجد نص صريح عليها لا في القرآن ولا في السنة، ولا بد أن لله عز وجل حكما فيها، لكن تحتاج معرفة ذلك إلى بصيرة. نعم، مثل ما قال الباري عز وجل: ولو ردوه إلى أولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه المسائل تحتاج إلى اجتهاد، إلى معرفة ضوابط الاجتهاد وكيفية استنباطها من مصادر الشريعة الإسلامية. الحاكم كما يعبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو من ينوب مناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة شؤون المسلمين وحماية الإسلام والسهر على تطبيق الشريعة الإسلامية. هذا الحاكم من أهم الشرائط التي ينبغي أن تتوفر. مجتهدا. هنالك مثلا مثل هذا العصر يمكن أن نجد عالما مجتهدا لكنه غير بصير بشؤون السياسة، غير بصير بشؤون إدارة شؤون المسلمين، ينبغي أن تكون له صفات أخرى تستأهله تبوأ هذه الرتبة. طيب، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ عالم مجتهد لكن ليست له بقية الصفات الأخرى التي تؤهله لهذا المركز، عنده الصفات كلها التي تؤهله لهذا المركز لكنه ليس عالما بلغ درجة الاجتهاد. في هذه الحالة نأخذ الإنسان الذي وجدت عنده كل الشرائط ما عدا العلم والاجتهاد، نقبله لكن على أن يعتمد في هذه الحالة على مجلس شورى مكون من علماء يعود إليهم كلما غم عليه أمر مثلا. هذا هو باختصار الحكم الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن ما هو مفروض في الحاكم، مفروض في الأصل أن يكون عالما ومجتهدا أيضا، يعني أن يكون ذا خبرة سياسية وقدرة وحنكة وأن يكون عالما مجتهدا. من هذا المنطلق يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وجد هذا الحاكم نفسه أمام معضلة غير واضح فيها حكم الله عز وجل، يعني تحتاج إلى اجتهاد، فالمفروض أن هذا الحاكم ذا قدرة على الاجتهاد. نعم، طيب اجتهد. هذا المجتهد يمكن أن يصيب اجتهاده الحق ويمكن أن لا يصيب اجتهاده الحق، هذا معنى المجتهد. لأنه ما معنى الاجتهاد؟ معنى الاجتهاد هو أن تحقق في حكم مسألة غامض حكمها الذي أراده الله عز وجل، لم يستبين لا في القرآن ولا في السنة. ومصادر الشريعة هي أربعة أساسية: القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة والاستحسان والأعراف. فمن الذي يعتمد على هذه المصادر؟ المجتهد. إن هذا المجتهد ممكن أن يصيب اجتهاده يوم القيامة بتبين أنه اجتهاده كان في محله، وممكن أن لا يصيب اجتهاده. هنا الحاكم بوصفه عالما مجتهدا، طيب يحار وربما يخاف، يقول كيف بدي اجتهد؟ طيب برك اجتهادي كان ظهر يوم القيامة انه غلط، معناته بدي اتعاقب. لا، مادام اذا ما راح اجتهد مشان حتى ما اقع في الغلط احتياطا، ما راح اجتهد. لا، النبي عليه الصلاة والسلام طمأن هذا الحاكم، قال له اجتهد ولا تخاف، ما دمت انت عالم مؤهل للاجتهاد وما دمت مخلصا في اجتهادك لوجه الله اجتهد. قال لي طيب برك غلطت. قال: إذا اجتهدت يا أيها الحاكم فأصبت الحق عند الله لك أجران، وإذا اجتهدت فأخطأت لم تصب الحكم الذي نزله الله لعباد عباده، لك نص الأجر. هذا كمان لك أجر، لكن لك نصف أجر المجتهد المصيب. إذن هذا المجتهد بكل الأحوال مثاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام شجع الحاكم العالم المجتهد أن يجتهد وأن لا يخاف من الخطأ الذي قد يتعرض له. لذلك المجتهد بيجتهد يقول: يا رب إن كان هذا صوابا فمن الله، إلهام منه، وإن كان خطأ فمني، وإنت يا رب اغفر لي، أنا هذا اللي قدرت أصل عليه، ربي بيتقبل منه. لأنه الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن هذا معنى قول سيدنا رسول الله: إذا حكم الحاكم، يعني بوصفه عالما، لأن الحاكم مفروض في أنه عالم، ومو بس عالم، مجتهد كمان، فاجتهد فأصاب فله أجر، يعني دبل ضعف أجر المخطئ، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر، يعني له نصف أجر المجتهد المصيب. الآن عندما نعود إلى الفقه الإسلامي ومصادره، نجد أنه ثلث أو ربع هذه الأحكام كلها اجتهادية، يعني هو منصوص عليها بعبارة واضحة صريحة في كتاب الله عز وجل. في غموض، بدك تستعمل القياس، بدك تستعمل دليل المصلحة، بدك تستعمل دليل العرف، دليل الاستحسان، دليل الإجماع، بده شغل، بده تعب، يعني بده اجتهاد. نعم. والعلماء بهذا التشجيع من المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل بهذا الأمر، اجتهدوا، فكانوا دائما مسابين، إن أخطأوا وإن أصابوا، بس بشرط يكونوا أهل الاجتهاد. مو أي واحد يقول والله أنا راح أجتهد، مو أي واحد يمسك القرآن وبيحط صحيح البخاري ومسلم قدامه وبيعمل عقله يقول خلص اجتهدت ومشي الحال. باب الاجتهاد في كتب أصول الشريعة الإسلامية باب كبير، والمجتهد لكي يكون مجتهدا له شروط كثيرة ينبغي أن تتحقق فيه، وعندئذ ينطبق عليه هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدين في مسائل منصوص عليها بالقرآن ما فيها اجتهاد، منصوص عليها بعبارات صريحة في الحديث ما بيصير فيها اجتهاد. يعني مثلا النبي، القرآن يتحدث عن النساء اللائي يدخلن في الإسلام ويتركن أزواجهن ويهاجرن إلى المدينة المنورة، يطلب الله منا أن نمتحنهن، يعني أن نتبين صدق إيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، هكذا يقول الله، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هي العبارة صريحة ولا لا؟ صريحة بأن المرأة إذا أسلمت لم تعد تحل لزوجها الكافر. بجوز أنه نحن نجتهد بهالمسألة، نقول تعالوا لنجتهد، هلا الظروف، واحدة أسلمت وما حدا عم ينفق عليها غير زوجها، وزوجها كافر، وإذا بدها تتركه تفتقر، ها إذا لكان خلينا نقول يلا معلش تبع عند زوجها اجتهادا. الاجتهاد صحيح؟ لا، هذا اجتهاد باطل. لماذا؟ للقاعدة القائلة: لا اجتهاد في مورد النص، في نصه، والنص مو غامض، نص صريح. لذلك لا يجوز أبدا أن نفتي بأن المرأة التي أسلمت إن في الغرب ولا في الشرق ولا وين ما كان يكون، بجوز هيك ترجع لعند زوجها الكافر وتعد عصمته. إذن هنالك شروط للاجتهاد، ومن أهمها أن المسألة التي ينبغي أن نجتهد فيها لا يكون منصوصا عليها في قرآن أو في سنة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إذا اجتهد العالم، قال إذا اجتهد الحاكم. لماذا لم يقل إذا اجتهد العالم؟ لأن الاجتهاد هي مهمة الحاكم أولا. الحاكم عندما يصبح وليا لأمر المسلمين وقد أنيط به وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتعرض له المسائل، لا بد أن يجد نفسه بين الحين والآخر أمام مسائل اجتهادية ليس عليها نصوص. لكن الحاكم هذا الذي يسمى حاكما يجتهد بوصفه عالما من علماء الشريعة الإسلامية وقد بلغ رتبة الاجتهاد بهذا الأساس. ولذلك في حكم الحاكم كل العلماء الذين يبلغون درجة الاجتهاد ولو لم يتبوأوا مراكز الحكم، عالم دقيق بلغ درجة الاجتهاد في الأمور التي لا نص فيها صريحا يجتهد في هذه الأمور، وينطبق عليه هذا الكلام الذي يقوله رسول الله: إن أصاب له أجران وإن أخطأ له نصف أجر المصيب. هنا أظن المسألة واضحة. نقول باب الاجتهاد إلى الآن مفتوح يا ترى؟ الجواب هو التالي: باب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة ولا يملك أن يغلقه أحد، ولكن كانت له شروطه وضوابطه ولا تزال إلى قيام الساعة ولا يملك أن يتلاعب بهذه الشروط أحد. هاي باختصار. إذن باب الاجتهاد مفتوح ولا لا؟ مفتوح ليوم القيامة، لكن إيه من كان بيدخله للي معه بطاقة، بطاقة مرور. ما هي بطاقة المرور؟ وجود الشرائط التي لا بد منها لكي يصبح هذا العالم مجتهدا. ما هي هذه الشروط؟ موجودة في كتب أصول الفقه في آخر كتب أصول الفقه باب الاجتهاد. الآن يعني المجال ضيق أنه نجي نتحدث عن الاجتهاد وضوابط وشروطه. فمن كان أهلا للاجتهاد وجدت ضوابطه عنده فيا مرحبا، اجتهد ولازم يجتهد، وبينطبق على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يكن أهلا للاجتهاد فلا يجوز له أن يقتحم هذا المجال الذي يعلم هو أنه ليس أهلا له. اليوم في ناس كثيرين نعم يلبسون نعم ثياب العلماء المجتهدين ويتمطون إلى درجة الاجتهاد وما هم أهل لذلك، ولذلك يتلاعبون بأحكام الشريعة الإسلامية. في علماء نعم وصلوا إلى درجة الاجتهاد ومن ثم لهم الحق أن يجتهدوا، يعني ممكن مثلا ينظروا إلى الاختلاف الموجود في المذاهب، مذهب الإمام مالك شو بيقول، الشافعي شو بيقول، الحنفي شو بيقول، الإمام أحمد شو بيقول، ويجتهد يقول والله أنا أرى أن كلام الإمام أحمد أقرب إلى القرآن والسنة فأنا أتبنى هذا الرأي. شو بيكون اجتهد؟ يعني شو اجتهد؟ يعني اجتهد رجح رأي إمام من هؤلاء الأئمة ويفتي به، هذا اسمه مجتهد في ضمن حدود المذاهب. نعم هذه المسألة تينا منها. مسألة تانية لابد أن نطرحها: هل هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق على رسول الله أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني هل الرسول أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد؟ له أن يجتهد، وإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد؟ نعم. لماذا؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يسأل عن أمر من أمور الدين ويتلبس الوحي، لا يأتيه الوحي بجواب هذه المسألة، ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيد العلماء، سيد المجتهدين، فإذا أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام من العلماء يحق لهم أن يجتهدوا، ألا يحق له هو أن يجتهد؟ إذن يجتهد. ليش يجتهد؟ لأنه ما جاءه الوحي، وقد سئل عن هذه المسألة، إذن يعتمد على علمه وعلى الإلهام الذي يلهمه الله عز وجل إياه. طيب، وحصل في كثير من الأحيان أنه عرضت مشاكل دينية، سئل عن أمور وتلبس الوحي، تأخر وأجاب بناء على اجتهاده، إذن يجتهد. حسنا، يجتهد، هل ينطبق عليه هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله يعني مثل الحكام الآخرين بجوز يصيب بجوز يخطئ. هنا نقول كلاما دقيقا يجب أن نتبينه أيها الإخوة حتى لا تزل الأقدام في هذه المسألة. بعض طلاب العلم اليوم يعني شو بيقول المثل، عدو عاقل خير من صديق جاهل. نحن نقول عالم، في الإنسان لما بيكون نصف عالم بيكمل حاله عم يعظم سيدنا رسول الله وهو شو بيكون عم يساوي؟ بالعكس، لا لازم يكون عنده منه. شاهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل يوم ما جاءته زوجة أوس بن الصامت اسمها خولة رضي الله عنها، سألته سؤال ما 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 نازل حكمه لسه في الشرع. قالت له إن زوجي قال لي أنت مني كظهر أمي، شبهني بأمه، شو 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 سوي أنا شو ما أنا. النبي اجتهد هنا، ما في وحي. قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. شايفين شو الكلام؟ ما أراك يعني أنا مالي شايف إلا هي عبارة عن طلاق، خلاص أنت صرت محرمة عليه. أخذت تناقشه، قالت له يا رسول الله يعني لعله لم يرد طلاقا. يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما أراك إلا قد حرمت عليه. عادت تقول له يا رسول الله إن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا. يعود فيقول لا لم ينزل في شأنك شيء، ما جاني شيء بشأنك، وما أراك إلا قد حرمت يعني. فقامت تشكو إلى الله أمرها. طيب اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ شو كان اجتهاده؟ أنه هالكلام اللي قاله زوجها لها بحكم الطلاق، ده اجتهاد. طيب قبل أن نتبين كلام الله الذي نزل في حق خولة رضي الله عنه، قبل أن نتبين ما الذي يجب على خولة في هذه الحالة، نحن عم نقول احتمال يكون اجتهاد سيدنا رسول الله مصيب لما هو الحق في علم الله وممكن أن لا يكون مصيبا. طيب إذن هل لخولة أن تنتظر الحكم الآتي من عند الله أم ماذا؟ الجواب يجب على خولة أن تنفذ ما قاله رسول الله، ويجب عليها أن تمتنع عن زوجها وأن يفارقها زوجها. لماذا؟ لاحظوا لماذا؟ لأن الله أعلن في كتابه في أكثر من موضع أنه تجب طاعة رسول الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأمر الله بإذن الله ليطاع، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا كلام مطلق. إذن لا يجوز لخولة ولا لغير خولة ولا لنا أن نقول يا ترى خلينا ننتظر لنشوف اجتهاد الرسول صواب ولا ما هو صواب، بجوز ما يكون في صواب، نعود ونتجه للشيء اللي الله عز وجل بيحيله للرسول. لا لا تنتظر، وعليك أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرك بأن تطيعه. إذن فخولة كان عليها أن عندما خرجت من عندي أن لا تعود إلى زوجها. لكن ما يتعلق باجتهاد حبيبنا المصطفى بالنسبة لعلم الله، مو علاقة سيدنا رسول الله بنا، علاقته بنا دائما لازم نطيعه، ما لازم نقول خطأ صواب أبدا. لكن هل لله عز وجل أن يخطئه أم لا؟ له. الباري عز وجل يمكن أن يغيب الحق عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يوحي إليه بما هو حق. النبي الباري لا يتركه، لابد أن يوجهه إلى الصواب الذي هو الحق في علم الله عز وجل. لكن هذا فيما يتعلق بعلاقة رسول الله بمن؟ بربه عز وجل. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يجتهد اجتهاده دائما بالنسبة لنا صواب، لا يجوز لنا أن نقول أنه لعله ولعله. اجتهاد حبيبنا المصطفى بالنسبة لما هو في علم الله عز وجل يحتمل ويحتمل. لو قال قائل لا إن الله لا يملك أن يخطئ رسوله، معنى ذلك النبي صار مثل صار إلهك والعياذ بالله، أبدا، واضح هذا الكلام؟ نعم. ولذلك نزل قول الله عز وجل بعد ذلك: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله سميع بصير، إلى أن قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذا نتبين الظهار مطلق له حق أنه يقول لا 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 استغفر الله العظيم ويتوب، لكن ما بيرجع لزوجته إلا من بعد ما يفدي. نعم، اعتاق رقبة لما كان في أرقاء أو إطعام أو صيام 60 يوم، ما بيستطيع إطعام 60 مسكين إلى آخره. طيب، لكن إذا اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع بالنسبة للناس كان خطأ، كان في حكم الصواب. نعم، يجب عليهم أن ينفذوا كلامه، لكن اجتهاده في علم الله عز وجل بالنسبة لما هو الحق في علم الله يمكن ويمكن. في مثل هذه الحالة الباري عز وجل بيّن أنه لا، الظهار ليس طلاقا، الظهار ظهار والطلاق طلاق. هذا الكلام لم نقله نحن، وإنما قاله العلماء المحققون المدققون، نعم، الذين يعلمون مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الحق. هنا ربما يثور إشكال في ذهن بعض من الإخوة، يقول: طيب سيدنا رسول الله ما كان الأولى أن ربي عز وجل يلهمه الجواب الصح قبل ما يغلط؟ طبعا الغلط فيما بينه وبين الله، اتفقنا في بحقنا ما في غلط منوب. طيب بحقه الباري عز وجل لماذا لم يوحي إليه عندما سألته خولة عن هذا الكلام؟ يعني ما كان هذا يعني أحرى بمقام سيدنا رسول الله؟ ومثل الاجتهادات الثانية مثل موضوع أسرى بدر واجتهد في أن يفتديهم بالمال إلى آخر ما هنالك، لا أبدا. ومثل وقت عاتب الباري سيدنا رسول الله بأنه أشاح بوجهه عن من؟ عن الأعمى الذي جاء يسأله، وقد كان المشركون الأنداد يعني زعماء المشركين عم يسألوا، سورة عبس معروفة، هذا السؤال وارد، تعرفوا شو الجواب؟ الأحرى هو ما قد اقتضته حكمة الله عز وجل من أن يصمت الوحي في هذه الأحوال إلى أن يأتي التصحيح من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، هي الحكمة. وهذه أحرى برفع مكان السيد رسول الله، قال كيف؟ هذا هو الذي يبين لنا هوية محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لم يفتئت ويخترع القرآن من عندي ولا كلمة من كلماتي أبدا، واضح كيف؟ هلا لما لو دائما كل ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع يأتي سؤاله تماما مطابق لما هو الحق في علم الله يعني، وبالتالي مطابق للقرآن، المبطلون الذين يقولون إن القرآن من عند سيدنا رسول الله ممكن يكون لهم ساحة واسعة بيسرحوا بيمرحوا، شوفوا القرآن من عنده بفبرك الكلام اللي بده اياه، بيقول هذا كلام الباري عز وجل. لكن شوفوا، يسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسألة لم يأتي حكمها بعد وما في وحي، يتلبس الوحي والله حكيم، نعم، فيجيب باجتهاد، مثل حكايتنا بقى، مثل حكاية العلماء المجتهدين، يجيب بناء على اجتهاده وعلومه، ثم يأتيه التصحيح من مولاه رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا بهؤلاء المبطلين تخرج ألسنتهم ويعلمون أن هذا ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث مرات بإلا ما أراك إلا قد حرمت عليه، وأنا هذا اللي شايفه، ما لازم ترجعي إلى آخره. بيرجع القرآن بيقول له لا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما والله سميع بصير، إلى أن بين الحكم بيار. أيهما يرفع مكان سيدنا رسول الله ويعلي من شأنه؟ هذا الذي شاءه الله عز وجل ببالغ حكمتي. علمنا من ذلك أن حبيبنا المصطفى لم يفتأت القرآن من عندي، وإنما هو كلام الله. عندما أشاح سيدنا رسول الله بوجهه عن ذلك الأعمى، كما قال البارحة نذكره باللقب، نعم، لأنه النبي كان اجتهد، زعماء المشركين جايين وعم يسمعوا كلام النبي ما في بالعادة، قال والله يمكن الأدول إذا درت بالي عليهم ودللتهم يدخل الإسلام في قلوبهم. نعم، جاء هذا الإنسان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فتحول إليه واقتحم بسؤال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، لأنه كل يوم بيشوفه ممكن يقعد معه يعتذر له ويجاوبه، لكن ما أراد أن يعني يضيع هذه الفرصة مع أولئك المشركين. اجتهاد، واجتهاده حق بالنسبة لنا كما قلت. أنزل الله قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، إلى آخر السورة. بالله ماذا أثبتت هذه السورة التي خاطبت رسول الله بهذا الأسلوب؟ أثبتت أن القرآن كلام من؟ كلام الله. ما في ولا بالمليون احتمال أن يكون هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشكل من الأشكال. إذن هذا هو الجواب، معاتبة الله لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم هي عتاب في الظاهر وهي رفع لشأنه في الحقيقة والباطن. في الظاهر عتاب، ولكن هذا العتاب في الباطن شهادة من الله عز وجل بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه ورسوله إلى العالم كافة ومجتباه. هذا هو الجواب عمن قد يسأل. نعم، لما الباري عز وجل يقول لرسوله عن زيد وقد أنبأه الله أن التبني يلغى في الإسلام، وهو ممن تبنى زيدا في الجاهلية، استمر بهذا الشكل، وأن الله عز وجل سيسبب طلاقا من زيد لزينب، وسيأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالزواج من مطلقة زيد، يعني من مطلقة متبنى كانوا كنتوا في الجاهلية، حتى يتبدد هذا الحكم الجاهلي وينسخ ويتناساه الناس. عظم عليه الأمر هكذا جدا المصطفى صلى الله عليه وسلم. المشركون طبعا الرسول بشر أيضا، نعم، فكان كلما يعني استدت مشاكل بينه وبين بين زينب يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك. الباري عز وجل أنزل عليه، نعم، وتخشى الناس وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس، والله هو حق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني بأمر من الله عز وجل. تقول عائشة ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه الآية، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، طبعا ليش؟ مشان الناس، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، مشان حكم التبني شو يصير؟ يروح وينتهي. طيب، ويتقول عائشة ولو كان رسول الله متقولا على الله لا 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 لو كان النبي عليه لكتم شيئا لو كتم شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. فنحن أمام من هذا الموضوع أمام أدلة قاطعة ناصعة واضحة للعالم أجمع أن هذا القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام رب العالمين. وإذا قلنا أنه الباري عاتب نبيه أنصاف العلماء بدايه شو عمتك عاتب نبيه قول بالك هو عتاب في الظاهر لكن هذا العتاب الذي هو في الظاهر عتاب هو شهادة من الله على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنه رسوله الأمين. هذا العتاب عتاب في الظاهر لكن اخترق هذا الظاهر تجد أنه شهادة من الله عز وجل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمين الله في الأرض كما أن جبريل أمين الله في سمائه. نعم هذا باختصار ما ينبغي أن نفهمه من مسألة الاجتهاد. ومرة أخرى أقول الاجتهاد ماض إلى يوم القيامة بابه مفتوح ولا يملك أن يغلقه أحد لكن له أيضا شروطه وقيوده ولا يملك أن يتلاعب بها أحد. واليوم الناس يعني أخذين قسم كبير منهم وكلهم راحتهم أنهم يجتهدوا بس يرالوا شيء كتابين ثلاثة يأخذ له شهادة من هون وهون دكتوراه من هون مدري إيش من هون خلاص صار مجتهد. والأمر كان فيما مضى بقيادة ورقابة الحكام ورؤساء العالم الإسلامي. اليوم الحكام ما عاد يلاحظوا هذه الناحية ما حد عم يراقب الناحية ذلك يصدق على هؤلاء الناس قول الشاعر خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. وأسأل الله عز وجل أن يحمي ديننا من المتلاعبين ومن أعداء الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها لك الحمد ربي أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولك الحمد أن جعلتنا من أمة الاستجابة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحمي دينك يا ذا الجلال والإكرام من عدوان المعتدين ومن كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم إنك أنت ربنا القائل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نسألك اللهم أن تتم نور إسلامك يا ذا الجلال والإكرام وأن تنشره عزيزا قويا كريما في بقاع الأرض كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرس ألسنة المتقولين على إسلامك. اللهم شل كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام والمعتدين على دينك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا من هو المنتقم الجبار يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا ذا الجلال والإكرام اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب قد دخلنا الساعة في ساحة كرمك وجودك وإنعامك نحن ضيوفك يا ربي في هذه الساعة المباركة في خواتيم هذا الشهر الأغر. نسألك يا ذا الجلال والأكرام الكرام، وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك ألا تردها خائبة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل واحد منا الساعة سهلة بما يرضيك يا رب العالمين. أكرمنا يا رب ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا يا رب، زدنا ولا تنقصنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. ملنا غيرك يا رب العالمين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، واكلأنا بعينك التي لا تنام يا رب العالمين، وبركنك الذي لا يضام يا رب. اجعلنا من عبادك المدللين، أكرمنا بالعافية، أكرمنا بالرزق الوفير، أكرمنا بكل نعمك الظاهرة والباطنة، وارزقنا شكرها شكرا يرضيك عنا. واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.